الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين مضاعفة، يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاث دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي، إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد. فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف، يقول إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا أوفى برئ ذمته، وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء في الواجب، الواجب إنظاره، كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنذار. إذن صورة المسألة أضعاف مضاعفة، أنه إذا حل الأجل قال الدائن إما أن توفي وإما أن تربي، فلعجزه يربي. إذا حل الأجل الثاني قيل له كما قال قيل في الأول فيكون عاجزا فيربي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون الألف إلى مئة ألف. هذا أضعاف مضاعفة، ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه لا يمكن لأحد أن يربي إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعنى أنه يقول أنا لا أوفي لكن مئة ألف أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف، ولا يهمني أن يزيد علي مثلا مئة ألف ربا لأنه سأكسب. أما أن يكون الإنسان قادرا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل. طيب، قوله أضعاف مضاعفة فيها قراءة مضاعفة، أضعاف مضاعفة، والمعنى المعنى واحد. وقوله أضعاف مضاعفة ليس له مفهوم، لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له. وله أمثلة، منها قوله تعالى ورباعبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله اللاتي في حجوركم قيد على وفق العادة والغالب، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجره. طيب، ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا لأن الرجل الذي طلب منها أن تزاني به لا يعجبها هل نقول في هذه الحال لنا أن نكرهها على ذلك؟ يعني رجل عنده فتاة أجبرها على الزنا وأبت تحصنا، تريد تحصين فرجها، هذه بنص الآية أنه لا يجوز إكراهها لأنها تريد التحصن. الفتاة الثانية طلب منها أن تزني بالرجل، قال والله الرجل هذا خلقته قبيحة، وطلبت أن يكون الرجل الذي يطلب منها أن تزني به كميلا، فهل يكرهها على القبيح؟ هي امتنعت لا تريد التحصن، امتنعت لا تريد التحصن لكن تريد رجلا جميلا، فهل له أن يكرهها في هذا الحال؟ لماذا؟ الآية يقول الله عز وجل إن أردنا تحصنا، وهذه لم تريد التحصن ولهذا طلبت أن يطلب لها رجل جميل فتزني به. فماذا نقول؟ نقول لأن هذا هو الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم له، واضح؟ طيب، إذن قوله أضعاف مضاعفة هذا بناء على الغالب وهو الربا المعروف في الجاهلية الذي قاعدته وأساسه أن يقول الدائن إما أن توفي وإما أن تربي. طيب، أضعاف مضاعفة، واتقوا الله، نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة ثم أمر بالتقوى، وهذا من باب التوكيد، يعني أن أكلكم مجانب للتقوى، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قيل في تعريفها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، ولكن ما ذكرناه أعم، وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل، لأن الكلام صادر من الله والترجي في حق الله مستحيل، لأن الترجي طلب ما فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، كل شيء عليه هي، فتكون لعل للتعليل، يعني من أجل أن تفلحوا، من أجل أن تفلحوا. وما هو الفلاح؟ الفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه، فهي من أجمع الكلمات، فالفلاح حصول المطلوب وزوال المكروه، فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح، ومن زال عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجو من مرغوبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ونجا من المكروب فهو المفلح. إذن تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح، وكل واحد من الناس ينشد الفلاح، كل واحد يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه، فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عز وجل، في القيام بطاعته واجتناب نهيه، وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، افعل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه وبذلك يحصل لك الفلاح. طيب، في هذه الآية من الفوائد، أولا تعظيم شأن الربا وخطره، وجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالندى، ومن فوائدها أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب إيش؟ أكل الربا. ومن فوائدها أن أكل الربا منقص للإيمان، أن أكل الربا ينقص الإيمان، وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة، أن أكل الربا ينقص الإيمان لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيمان، وعند الخوارج إيش؟ يخرج من الإيمان ويدخل الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، فهو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لو يأكل الربا ليلا ونهارا فهو مؤمن كامل الإيمان. طيب، لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل الربا، تحريم أكل الربا لقوله لا تأكل الربا، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه أكد بقوله واتقوا الله. وهل يقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها؟ الجواب نعم، لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، أخص وجوه الانتفاع هو الأكل وغيره مثله. من فوائد هذه الآية أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لا وجود، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أما ضعف واحد فيجوز. لماذا؟ لأن هذا بناء على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا إليه أولا، قال من زاد أو استزاد فقد أرغى، أي وقع في الربا مع أنه ما أكل أضعاف المضاعفة. وقال في أخذ صاع بصاعين من التمر، قال عين الربا لا تفعل رده. واضح يا جماعة؟ إذن هذا القيد لا مفهوم له، خلافا لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة، وأجاز الربا إذا كان لا ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد. فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون من زعم ذلك، ولكنه زعم باطل. الربا محرم بأي نوع من أنواعه، وسواء كان أضعاف مضاعفة أو ضعفا واحدا أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى. والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا، عين الربا، وليس فيه ظلم وليس فيه أضعاف مضاعفة، ومع ذلك سماه ربا، بل عين الربا سماه عين الربا. طيب، من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك، يعني لما حل الأجل وهو 10,000 ريال قلت بيع علي، نعم قلت أنا أبيع عليك سلعة تساوي 10,000 ريال ب12,000 ثم توفيني بقيمتها، هل يجوز؟ انتم فهمون الصورة زي ولا لا؟ ها؟ طيب حل لزيد على عمر 10,000 ريال، فقال عمر ليس عندي شيء. قال له زيد أنا أبيع عليك سيارة 10,000 ريال وتوفيني، سيارة تساوي 10,000 ريال أبيعها عليك 12,000 وتوفيني. وما قال العشرة بخلي 12، قال بيع عليك السيارة تساوي 10,000 إلى سنة، ثم بعها وأعطني قيمتها 10,000 ريال. لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ أنتم لو قلت نبينا، لو قلت سنجعل العشرة 12، هذا حرام واضح، لكن أنا ما قلت هذا. قلت أبيع عليك سيارة 12,000 إلى سنة وهي تساوي 10 لتوفيني بها. هذا لا يجوز لأنه حيلة. ومع الأسف أن بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا، فيكونون سواء مع اليهود في التحيل على محارم الله، ويكون سواء مع اليهود في أكل الربا، لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله، فيزداد الربا قبحا إلى قبحه، لأنه بعد أن كان صريحا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعا زينه لك الشيطان. والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، يعتقد أنه لا شيء فيه. ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة 12 إلى سنة، هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث، لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليش تعطي السيارة؟ وش الفائدة منها؟ هو أخذ السيارة وعلى طول المعرض باعه، هو لا يريدها ولا، وأنت ما لم تبيعها عليه إلا لأنه يوفيك بقيمتها، وتبقى الزيادة التي في قيمة السيارة ربا أضعاف مضاعفة. نعم هنا غير مسألة العين، مسألة العين يبيع عليه السلعة في ثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، أما هذا دين ثابت في ذمته تحيل عليه، قال بيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل تبيع وتأخذ دراهمها وتوفيني، وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 12.
والسيارة بسيارة وكذلك يجي حيلة، مثلا واحد يبيع على الآخر سيارة في المعرض 85 من المعرض، يقول في السنة الجاي تشتري في هذا المعرض 85 سنين سيارات
لا سيارة بسيارة. أنا عندي سيارة جيدة من نوع جيد، وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا، فأخذ منك السيارتين بالسيارة
صورة نوع آخر. يعني واحد يبغى سيارة حتى يبيع ويستفيد من مبلغه، وقال أعطني سيارة من معرض 85 واحد، وفي السنة الجاي أعطك من المعرض سيارتين.
نعم هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص استسلف على ابن الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. تدري لماذا؟ لأنه ربما في العام القادم تكون قيمة السيارتين أقل من قيمة السيارة في العام الماضي، فالربا مو متحقق، مو متحقق. واضح؟ نعم نعم. نعم نعم.
كثير من الشباب يتساءلون على الصرف، يعني الأوراق النقدية سواء زادت او قلت.
اي نعم. التحقيق عندنا هو انه لا باس بالزياده، لكن لا بد ان تكون يدا بيد. على الدين اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت. فمثلا البر والشعير المقصود هنا الطعم، فالمقصود واحد، لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل. هذا الاوراق النقديه والنقود المقصود هي واحد، لكن لما اختلف الجنس يجوز التفاضل. نعم، جنس واحد، هذا حديد وهذا ورق. والمنفعة مختلفة أيضا. الله أكبر، الله أكبر.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآية الأولى تقدم الكلام عليها. وقبل أن نبدأ لهذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من إتمام الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثاله علينا وعلى المسلمين بخير وأمن وعمل صالح. إن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا صالحا أن يتذكر هذا العمل لا ليمن به على ربه، ولكن ليشكر الله على توفيقه وعلى إحسانه حيث أعانه على هذا العمل الذي خذل عنه كثيرا من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيحمد الله على هذه النعمة ويجدد الشكر والعزيمة على فعل الخير، ويذكر أن الزمن الفائت والزمن المستقبل كلاهما يحتاج إلى ملئه بالعمل الصالح، لأن هذه الأيام خزائن يودع فيها الإنسان ما يودعه فيها من أجل أن ينتفع به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلينا أيضا أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفتن والظلمات التي أعشت الأبصار وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة، حتى صام الناس ولله الحمد شهرهم وقاموه وهم في حال طمأنينة وفرح بما أنعم الله به من زوال تلك الحروب. وعلينا أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمته، حيث كان هذا الشهر المبارك شهر رمضان في أيام هي أحسن أن أيام السنة من حيث الطقس، لأنها أول فصل الربيع، فكان ولله الحمد ميسرا، ليس فيه حر مزعج ولا برد مؤلم، بل أدوه الناس ولله الحمد راحة وطمأنينة. فأذكر نفسي وإياكم بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، لأن الإنسان كلما ذكر النعم ازداد محبة لله وطاعة له وتحدثا بنعمه. ولنذكر أيضا أن من بلاد المسلمين من يعيش في قلق في خوف في جوع في عري، وهذه البلاد ولله الحمد تمر بها الأحداث العظيمة ومع ذلك لم تتأثر. فنحن كما شاهدتم ولله الحمد في الأزمات أسواقنا هي على ما هي عليه وكل شيء على ما هو عليه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله ويرزقنا شكر نعمته. أما درسنا اليوم فهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نعتني به، لأن أفضل موضوع هو موضوع التفسير، لأنه شرح لكلام الله. وإذا كنا نحرص على أن نشرح كلام الحجاوي في زاد المستقنع أو نشرح كلام فلان وفلان في كتبهم، فالواجب علينا أن نعتني بكتاب الله أكثر وأكثر، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا اعتنى به الإنسان حصل بذلك خيرا كثيرا في العلم وفي الدين وفي الأخلاق في كل شيء. ولا تظن أن درس التفسير سهل، لأنه مثلا تأتي فيها آيات متكررة، لأن كل آية تجد فيها معنى غير المعنى الذي في الآية الأخرى، ثم هو خير للإنسان كل حرف منه بعشر حسنات. يقول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا الله واتقوا النار. اتقوا الله عز وجل سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي، لكن تعبدا لله، تفعل الأوامر تعبدا لله وتترك النواهي تعبدا لله وتذللا له. أما قوله واتقوا النار فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا، لقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. فليس تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا لله، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. فتقوى النار معناها أن نتخذ حجابا دونها حتى لا يصيبنا لفحها، هذا هو تقوى النار، وليست كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة. اتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذه النار ورد في الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له قلوب، وبسط هذا معروف، التي أعدت للكافرين، التي أعدت أي هيئت لهم، والمعد لها هو الله عز وجل. وقول الكافرين أصل الكفر في اللغة الستر، ومنه الكفر الذي نسميه الكافور، وهو وعاء طلع النخل، وهو هذا أصل في اللغة. أما في الشرع فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل، وأعظمه الكفر المخرج عن الملة. وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر. وقوله للكافرين يعني الكافرين بما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان وأصوله ستة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الآية من الفوائد وجوب اتخاذ ما يقي من النار لقوله واتقوا النار، والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن النار موجودة الآن. من أين تؤخذ؟ من قوله وعدت، وفي دليل. ومن فوائدها أن أهل النار هم الكافرون لقوله أعدت للكافرين. أما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فإن النار لم تعد لهم، حتى أن بعض العلماء قال إن النار نارا، نار الكافرين ونار العصاة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. ثم قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الجنة هنا معطوفة على ما سبق، قول أطيعوا الله، الطاعة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فمن ترك مأمورا به فليس بطائع، ومن فعل منهيا عنه فليس بطائع. وأصلها من الطوع وهو الانقياد، ومنه قولهم هذه ناقة طوع أي منقادة لقائدها لا تستعصي عليه. أطيعوا الله والرسول، الرسول هنا أل فيه أل، فهل هي للجنس أو للعهد؟ هي للعهد، هي للعهد، لأن هذا الخطاب موجه لهذه الأمة، وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون أل هنا للعهد. والأخ يبين لنا أي أنواع العهد؟ أي نعم، أي أنواع العهد في قولها أطيعوا الرسول؟ لعهد الذهن، وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فهو ذكري، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي العهد الحضوري، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا كل أل تأتي بعد اسم الإشارة، فإن كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، مثل هذا الرجل، هذا الإنسان وما أشبه. والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوم بالذهن، فهنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو معهود ذهنا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، ولعل تأتي كما مر علينا كثيرا تأتي للتعليل وللإشفاق وللترجي، وتأتي للتمني أحيانا. والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله، والتمني فيما لا يرجى حصوله، إما لعسره وإما لتعذره. وهنا للتعليل، يعني إذا أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة لعلكم ترحمون. والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه والرحمة لحصول المطلوب، أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب طاعة الله ورسوله. تؤخذ يا أخ. ما وجه الأخ أخذها من ذلك؟ إيه، لكن ما وجه الأخ؟ والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. طيب، ومن فوائدها جواز اقتران اسم الرسول بسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما، لقوله أطيعوا الله والرسول. أما الأمر الذي لا يكون مشتركا بينهما وهو الأمر الكوني القدري، فهذا لا يذكر الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب. وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله. فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكوني فلا يجوز إلا بثم الدالة على الترتيب والمهلة. طيب، فإذا قلت في أمر شرعي الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فأقره، لأن المراد هنا العلم الشرعي. لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. من فوائد هذه الآية أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، لقوله: لعلكم ترحمون. ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد الخاصة، لأن العامة حاصلة لنا على كل حال، حتى الكفار لهم رحمة من الله لكنها رحمة عامة، فالمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة. طيب، ثم قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخر. سارعوا، ولم يقل أسرعوا، لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. المعنى أنه ليسبق بعضكم بعضا، أو ليسابق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر، المغفرة والجنة. وهذا كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب، لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو مفيد فائدتين، وهما الستر والوقاية. ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة إذن إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفر له، ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه، وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك، فإن الإنسان لو فضح بذنبه والعياذ بالله لم يكن هذا مغفرة، لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. إلى مغفرة من ربكم. وبماذا وكيف نسارع إلى المغفرة؟ المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة، المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة إما استغفار وإما عمل صالح، إما استغفار وإما عمل صالح. فالاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. وإما عمل صالح، لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به الخطايا، مثل الصلوات الخمس، جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. العمل الصالح يذهب العمل السيء. فإذا المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى أسباب المغفرة، إما بالاستغفار وهو طلب المغفرة، وإما بالأعمال الصالحة التي تذهب السيئات. وقوله: وجنة عرضها، مغفرة وجنة، لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين: زوال المكروه وحصول المطلوب.
ففي أي شيء يكون زوال المكروه شاكر؟ نعم، من هذه الآية في المغفرة، حصول المطلوب بالجنة، جنة عرضها. وقول جنة عرضها، الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أعدها الله للمتقين، والمتقون مؤمنهم أولياء الله، هذه الجنة. أما الجنة في قوله تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فهي البستان، ففرق، جنة الدنيا هي البساتين، جنة الآخرة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم. أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان يمكن أن يتصور جنة فلان أو فلان، يعني بستانه على صفة كذا وكذا، لكن الجنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وقوله عرضها السماوات والأرض، في الآية الثانية عرضها كعرض السماء والأرض، والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ، وأما التشبيه هناك فليس ببليغ، يعني من حيث الاصطلاح، ولا كل القرآن بليغ، لأنهم يقولون التشبيه بليغ مؤكد غير مؤكد، بليغ غير بليغ. إذا ذكرت ذات التشبيه فهو غير بليغ، فإذا حذفت ذات التشبيه وجه الشبه صار بليغا. هنا حذفت ذات التشبيه ووجه الشبه، أما إذا ذكرت ذات التشبيه فإنه يسمى تشبيها مرسلا، وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسلا غير مؤكد. أظنكم تعرفون هذا في البلاغة، ها؟ طيب، ما يخالف، نقول فلان كالبحر كرما، فلان كالبحر كرما، وإن شئت فقل في الكرم. هذا التشبيه فيه أربعة، كل الأركان الأربعة، لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس، مشبه به أداة تشبيه والشبه. فإذا قلت فلان كالبحر كرما أو في الكرم لا بأس، فهنا التشبيه ذكر فيه الأركان الأربعة باعتبار ذكر أداة التشبيه يسمى مرسلا، وباعتبار ذكر وجه الشبه يسمى غير مؤكد، غير بليغ قصدي. يعني إن هذا أدنى أنواع التشبيه، فلان إذا ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وجه الشبه فهذا أدنى أنواع التشبيه، إذا حذفت الكاف صار تشبيه، لا، إذا حذفت أداة التشبيه قصدي وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غير بليغ، لأنك إذا قلت فلان بحر أكدت من بحر، في الكرم نقص شوي، فإذا حدث هذا التشبيه وجه الشبه صار تشبيها بليغا. فإذا قلت فلان بحر، فإذا قلت رأيت بحرا يعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأول، أبلغ، ويسمى هذا السعارة معروفة عنده. طيب، على كل حال عرضها السماوات والأرض، هذا التشبيه ما نوعه؟ بليغ، لأنه حذفت منه أداة التشبيه وجه الشبه فيكون بليغا. عرضها السماوات والأرض، ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ يعني كعرض السماء والأرض، لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض، أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ ها؟
الثاني. ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضها السماوات والأرض كيف تكون عرضها السماوات والأرض؟ أين السماوات والأرض إذا كان هي عرضها عرض السماوات والأرض؟ فقال الرسول أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ فهذا الحديث في رفعه نظر. لماذا؟ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصارت في محلهما، بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض، وإن كان هي فوقهم. ولذلك نقول إن الجنة فوق السماوات والأرض كلها.